بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن اليوم نبدأ بابا جديدا أو كتابا جديدا من كتاب المنهج القويم، وهو كتاب الصوم. الصوم عبادة عظيمة ولها شأن كبير، وفرضها الله عز وجل على من قبلنا، وفرضها على أمتنا أيضا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والحكمة من هذه العبادة أن يكتسب العبد صفة التقى، فهذه العبادة من شأنها أن تسبر في صاحبها إذا كانت وفق الأصول التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ستكون مثمرة صفة التقوى في حياة الإنسان وفي تكوينه النفسي والتربوي. وقد فرض الله عز وجل علينا صوم رمضان، ورمضان بالذات شهر أيضا له مزية خاصة، فقد جعل الله تعالى نزول القرآن الكريم في هذا الشهر. ونزوله إما أنه يعنى به نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أو أن نزول بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر، هنا لاحظ الربط ما بين الصوم والشهر الذي كان فرصة نزول القرآن أو موعدا تنزل القرآن الكريم، جعل الله تعالى هذا الشهر شهر صوم. وسبحان الله، هذا الشهر له أثر وجداني عجيب في قلوب الناس. سبحان الله، ترق القلوب في شهر رمضان، وتجود النفوس، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختص شهر رمضان بأشياء عجيبة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، ونادى الملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. هذا هو رمضان. ولذلك يعني بركة شهر رمضان لا تعادلها بركة بمجملها، بخصوصيات. طبعا عشر ذي الحجة له خصوصية تختلف عن خصوصية شهر رمضان، لكن مجمل مزايا شهر رمضان لا يشارك فيها فيه شهر آخر مطلقا. وأما عبادة الصوم، فعبادة الصوم في الحقيقة عبادة عجيبة في معانيها. يمسك الإنسان من دخول الفجر إلى أذان المغرب، سواء كان الوقت صيفا يطول فيه النهار، أم كان شتاء يقصر فيه النهار. الشاهد في الموضوع أن الإنسان في عبادة الصوم يمسك عن الطعام والشراب والمعاشرة الزوجية، ويمسك عن إدخال أي عين إلى جوفه تعبدا لله عز وجل. وبالإضافة إلى ذلك، هو في عامة أيام السنة يفترض فيه أنه يمسك عن المعاصي، فلسانه لا يغتاب، وعينه لا تنظر إلى الحرام، وأذنه لا تصغي إلى اللغو والكلام السيء، لكنه في رمضان يكون أشد حرصا، لأنه إذا أمسك عن المباحات كالطعام والشراب، الطعام والشراب في الأصل مباح، فإذا كان حريصا على أن يمسك عن المباحات فمن باب أولى، وهو صائم، هو في عبادة، هو الآن في عبادة. يعني أنت الآن كيف إذا قلت الله أكبر وأحرمت في الصلاة، أنت في الصوم دون أن تقول الله أكبر أحرمت بالصوم، فأنت في الصوم في عبادة. والرجل الذي يكون في عبادة مفروض أن يكون قلبه وعاء لاستقبال أنوار هذه العبادة. كيف تكون في عبادة وتعصي الله؟ واضح؟ كيف تكون في محراب العبادة وتعصي الله؟ شيء لا يليق أبدا. أضف إلى ذلك أنك تمسك عن الأمور المباحة، الطعام والشراب مباح في أصله، بينما الغيبة والنميمة في الأصل هي حرام. فإذا كنت تمسك عن الطعام والشراب المباحين فأنت ينبغي أن تكون أشد إمساكا عن الغيبة والنميمة والأعمال المحرمة. إذن الصوم فرصة لتوثيق الصلة بالله عز وجل وتصفية هذا القلب من محبة الدنيا والطاعة الشيطان والهوى، وتدريب على النفس وضبط لها في طاعة الله عز وجل. هذه معان للصوم أجملها ربنا تبارك وتعالى بكلمة واحدة، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي طلبا للتقوى. لعل هنا للرجاء وليست هي للرجاء بمعنى الرجاء، وإنما ابتغاء تحقيق صفة التقوى. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المتقين، والتقى سبيل النجاة، سبيل السعادة، سبيل دخول الجنة، سبيل رضوان الله عز وجل، سبيل القبول عند الله عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، هذه أهم ما يمكن أن يقال بالنسبة لعبادة الصوم. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه المعاني فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه إنسانة تقول إن فلانة وفلانة صائمتان وقد اشتد عليهما الجوع، أو يعني تعانيان من غثيان غير ذلك، قال قل لهما فلتصبرا، قال لهما فلتصبرا، قالتا لا نطيق صبرا، ما عاد نستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر بنور الله، أرسل إليهما قدحا، قال مرهما فلتتقيأ في هذا القدح، فتقيأتا دما عبيطا. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح وفيه الدم العبيط قال هاتان لهما، صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، جلستا تغتابان الناس. هذه معان ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا للصوم، وأعتقد أننا إذا وضعنا هذه المعاني نصب أعيننا وهدفا لنا سيكون للصوم أثر كبير في حياتنا في سلوكنا، ونأخذ شهادة القبول عند الله تعالى، وذلك بتحصيل صفة التقى. معنى كلمة الصوم في الأصل الإمساك، يعني الامتناع. مثلا في الآية القرآنية فإما ترين، ربنا تبارك وتعالى يقول عن سيدة مريم أن الملك قال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن صوما أي عن الكلام. سيدتنا مريم هنا نذرت أن تصوم عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما، لذلك ماذا قال؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم اللغوي باللغة العربية كلمة صوم أي الامتناع والإمساك، وأما من ناحية الشرعية فهو إمساك عن المفطرات على وجه مخصوص. إمساك ما قال عن الطعام والشراب، قال عن المفطرات لأنها أكثر من الطعام والشراب، طعام وشراب ومعاشرة زوجية وإدخال العين إلى الجوف وغير ذلك. وفرض الصوم في السنة الثانية للهجرة. النقطة الثانية، صوم رمضان كيف يثبت؟ المسألة بسيطة جدا. والحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة متفقون على أنه إذا كانت المسافة طويلة جدا بين الأقطار فلكل قطر مطلعه، يعني لا يلزم من ثبوته في المغرب العربي أو في فرنسا أو ألمانيا أن يكون قد ثبت في باكستان أو الهند. لماذا؟ لأن الشمس والقمر يسيران يمشيان. كيف يبدأ الشهر؟ أريد أن أشرح. الشمس والقمر ربنا سبحانه وتعالى جعلهما منازل. الشهر القمري 29 يوم وأحيانا يكون 30، الشهر الشمسي 30 يوما و31 يوم. لذلك الفرق فيما بينهما بين مسار الشمس ومسار القمر هو الذي يظهر لنا بداية ونهاية الشهر القمري. في وسط الشهر القمري يكون القمر بدرا كاملا عند غروب الشمس، يبزو كاملا، ثم يتأخر في اليوم الثاني مقدار 40 دقيقة وينقص شيئا بسيطا، ويتأخر في اليوم الذي بعده 40 دقيقة وينقص شيئا آخر، ويتأخر في اليوم الذي يليه وينقص مقدارا آخر، وينقص إلى مدة أسبوع نصف، يصير نصف قمر. لماذا؟ لأنه حجب نوره، احتجب بالأرض، حالت الأرض بين ضوء الشمس وبينه إلى آخر الشهر. في آخر الشهر لا يظهر، يغيب، يبقى ضوء بسيط، يبقى ضوء بسيط. لاحظوا معي الآن، الآن هو كان غروب الشمس وبزوغ القمر في وقت واحد. في آخر الشهر غروب الشمس وغروب القمر يكونان في وقت واحد. فإذا كانا في وقت واحد تماما يستحيل أن يرى القمر، مستحيل أن يرى. قبل يوم كنت ترى خيطا دقيقا هو نهاية الشهر، ثم يغيب هذا المقدار الدقيق أيضا، وعندما يولد الشهر يخرج خيط دقيق بالاتجاه المعاكس هو بداية هذا الشهر، ولادة القمر. هنا لابد أن أقول لكم شيئا، ولادة القمر في الحقيقة لحظة كونية واحدة في الدنيا كلها، الولادة الفلكية، الولادة الفلكية للقمر هي لحظة كونية واحدة لا تتغير. والذين يتحدثون عن الحسابات الفلكية يبنون على أساس الولادة الفلكية، الولادة الحسابية، وكلامهم صحيح لا ينكر، لكننا في الشريعة في ديننا في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط المسألة بالولادة الفلكية، ربط المسألة بالرؤية البصرية. لذلك قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أنت لست مكلفا بأن تعرف توقيت الحساب لمنازل القمر، وإنما أنت مكلف أن تتتبع وترى وكان لهذا مراصد. إلى الآن هناك مراصد موجودة لرؤية منازل القمر إلى الآن. ودمشق كان فيها مرصد في منطقة سبيني وكثير ما. والآن تطور الأمر، صار عندنا مراصد متطورة. الآن المراصد أصبحت تستخدم وسائل بصرية عالية الدقة، يعني إذا كان العين المجردة لا ترى فهناك وسائل معينة ترى، لكن هذا النور لا يظهر مباشرة. لماذا؟ ليس لأن العين لا ترى، ولكن لأن ضوء الشمس يمنع من رؤية هذا الضوء الدقيق للقمر. في اليوم الثاني يصبح أقوى قليلا، عندئذ يرى. لذلك فرق العلماء بين ولادتين، ولادة فلكية وولادة شرعية. المعول عليه ما هو؟ الولادة الشرعية. أقول الآن لعل الولادة الفلكية كانت في ساعة معينة هي في الكون كله، لكن افترض أنها كانت، أن القمر كان في تلك اللحظة في المحيط فوق المحيط الهادي. هذه لحظة الولادة الفلكية. حتى يصل إلى المغرب، إلى بلاد المغرب، يحتاج إلى 8 ساعات أو 9 ساعات أو قد يكون أكثر، بل 12 ساعة، لأنها نصف الكرة الأرضية. في إندونيسيا، ماليزيا، يابان، الصين، مستحيل أن يرى، لأن ضوء الشمس يمنع من رؤية القمر، يغيبان في وقت واحد. لكن يتأخر القمر قليلا والشمس تتقدم، فيتيح ذلك بعد ساعات معينة، بعد 9 ساعات تقريبا أو 10 ساعات، أن يظهر هذا الضوء، ولادة القمر. لذلك تسأل أهل إندونيسيا، يقول ما تمت الولادة الشرعية، لكن تسأل في بلاد الشام يقول بين، تسأل في المغرب، في لندن، في كذا، يقول لك رأيناه. هؤلاء صادقون، وأولئك صادقون، والولادة تمت في لحظة فلكية واحدة، الولادة الفلكية. أما الولادة الشرعية فهي غير ممكنة أصلا إلا بعد 9 ساعات أو 10 ساعات. هذا الذي أريد أن أقوله. ثم بين السادة الحنفية والشافعية، السادة الشافعية الخلاف بسيط. إذا كانت مسألة مسافات شاسعة، الكل متفقون على أن لكل بلد رؤيته ولكل بلد طريقته في الإثبات. أما إذا كانت مسافات قريبة، هنا يبدأ الخلاف، يعني بين العراق ودمشق، أنا أقول إذا ثبتت الرؤية بالعراق ثبتت الرؤية في دمشق وما بعدها. لماذا؟ لأنه إذا ثبتت الرؤية عندهم من باب أولى أن تثبت عندنا. والسادة الحنفية لا يرون أن هذه المسافات يعتد بها لاختلاف الحكم الشرعي، ولا بأس، خذ برأي الإمام أبي حنيفة ووحد كلمة الأمة وانتهت المشكلة. هذا الذي يمكن أن نعمل به، وهذا شيء لطيف وليس فيه إشكالات. هذه خلاصة مسألة اختلاف المطالع واتحاد المطالع. نقبل شهادة واحد، يعني واحد من العدول، مسلم مستقيم، جاء إلى القاضي وقال أنا رأيت الهلال في ليلة 30 يوم 29 شعبان، يأمر الناس بالصيام. الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر أنت رأيته؟ قال نعم يا رسول الله رأيته. فأمر الناس بالصيام. شاهد واحد، الصيام يثبت بشاهد واحد، والإفطار لا يثبت إلا بشاهدين. ولو فرضنا أن إنسانا لم يكن موضع ثقة، مو عدل، هو بالنسبة للقاضي ليس ثقة، القاضي لن يقبل شهادته، لكن هو بالنسبة لنفسه يصح. وإذا كان أبو باسل يثق به باعتبار يعني له صلة خاصة شخصية فيه، قال يا أخي أنا رأيت الهلال لكن أنا لا يصدقونني لأني لي أخطاء ولي أشياء، يمكن إذا هو صدقه أن يصوم لأنه وثق بكلامه، لكننا لا نلزم الناس بشهادته، وهذه مسألة دقيقة مهمة. ولو فرضنا أن العالم بالحساب قال يفترض نظرا لوجود الغيم اليوم لن يرون الهلال، لكن بالنسبة لدمشق يكون الهلال موجودا اليوم ويمكن أن يرى لولا الغيم، وبناء على ذلك صام، هو يستطيع أن يصوم، ومن صدقه فيما يقول يستطيع أن يصوم أيضا. هذه مسائل استثنائية تبين أن المسألة تعود إلى مدى مصداقية الخبر. لا أريد أن أسترسل أكثر من ذلك، اليوم أطلت عليكم. نتحدث الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عن شروط صحة الصوم، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة التي تقول يا كريم يا عزيز، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.